السلام عليكم ورحمة الله.
مساك
الله خير شيخ. شوف شيخ عساك طيب إن شاء الله.
صحتك.
بشرك الحمد لله خير. كلنا بخير الحمد لله.
الشيخ أهلا وسهلا.
نعتذر منكم على الأسبوع الماضي.
ما جيت اليوم وجاز هذا عن شهر. ما شاء الله.
اليوم ما تذهب أبو سعد مني
واحدة
اليوم اليوم أعطيناها الوقت كله
ما شاء الله.
واليوم لم نعطيك الوقت كله إلا قليلا. بسم الله توكل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
يا أبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل.
كتاب إيش؟
درء تعارض العقل والنقل.
الله. وله اسم آخر؟
العقل والنقل.
لا، هذا اختصار، لكن فيه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أو بالعكس.
أحسن الله إليكم.
موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول.
الله أكبر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم، مع أن ذلك واقع لا محالة، ولا تنزهونه عن
هذا. جاء في آيتين هذا المعنى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون بخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. والآيات الأخرى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فالإنسان مجموع أنه لا يرضى أن يكون عبده شريكا له، لا يتصرف إلا برضاه وإذنه. فكيف يعني تجيدون أن يكون المخلوق شريكا للخالق إلها مثله؟ هو ذكر آيات هذه قبل.
نعم، ذكر آية النحل شو اسمه: واجعلوا له البنات سبحانه وما يشتهون، ونفس الكلام آية الزخرف، آية الزخرف، ثم آيات النجمة: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى.
آية الزخرف أيها
نفس آية النحل اللي هي: أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وآيات الروم بيجيبها، سيأتي بها.
نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وكذلك قوله في التوحيد: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، قال قبلها: مع أن ذلك واقع لا محالة، ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه، وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم. وكذلك قوله في التوحيد: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كخيفة بعضكم بعضا، كما في قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وفي قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وفي قوله ولا تلمزوا أنفسكم. وفي قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وفي قوله ولا تخرجون أنفسكم من دياركم إلى قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. فإن المراد في هذا كله من نوع واحد، فبين سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه في ماله حتى يخاف مملوكه كما يخاف نظيره، بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيرا، فكيف ترضون أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكا لي يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
عقوق فاسدة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا شريك، هذا عبد مخلوق مربوب مدبر. نعم
أحسن عليكم. وهذا باب واسع عظيم جدا، ليس هذا موضعه، وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين. عنوان أصول المتكلمين ليست هي أصول الدين. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة، مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل، ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها، إما الأكوان مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل، ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها، إما الأكوان وإما غيرها، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولى، أولاً أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل إلى محل، ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثا إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وإما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعا، وهو مبني على مقدمتين، إحداهما أن الجسم لا يخلو من الأعراض التي هي الصفات، والثانية أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث، لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان، وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. ايش يقصد احسن الله الأكوان؟
والله ما ادري، يعني كون الجسم كذا، كونه مركبا، كونه جواهر، كونه قائما بنفسه، لا له هذا المعنى.
احسن الله اليكم. أحسن الله إليكم. فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا قد اعترف حذاق وأهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا أو يمنع أسمح صحيح
يمنع
أحسن الله عليك يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا.
نعم.
ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له، إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم، وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم لأجلها أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة، والتزم قوم لأجلها كالأشعري وغيره أن الماء والهواء والتراب والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك.
طيب نعم. وكما التزم الأشعري
أن الماء والهواء والتراب والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك، والتزم قوم لأجلها ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال، لأنه محتاج إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله تعالى، مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها، فقالوا صفات الأجسام أعراض، أي أنها تعرض فتزول فلا تبقى بحال، بخلاف صفات الله تعالى فإنها باقية. وأما ما اعتمد عليه طائفة منهم من أن العرض لو بقي لم يمكن عدمه، لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضد أو بفوات شرط أو اختيار الفاعل وكل ذلك ممتنع، فهذه العمدة لا يختارها آخرون منهم، بل يجوزون أن الفاعل المختار يعدم الموجود كما يحدث المعدوم، ولا يقولون إن عدم الأجسام لا يكون إلا بقطع الأعراض عنها كما قاله أولئك، ولا بخلق ضد هو الفناء لا في محل كما قاله من قاله من المعتزلة. وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا هذه مخالفة للمعلوم بالحس، والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقا أو نفي بعضها، لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده، فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به، وهو أيضا في غاية الفساد والضلال. ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة وعلوه على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم، فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله تعالى لعباده. وأما الدين الذي قال الله تعالى فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فذاك له أصول وفروع بحسبه. وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات، تبين أن الذي هو عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق والدليل ملزوم لمدلوله، فمتى ثبت ثبت مدلوله، ومتى وجد الملزوم وجد اللازم، ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم. والباطل شيء، وإذا انتفى لازم الشيء علم أنه منتف، فيستدل على بطلان الشيء ببطلان لازمه، ويستدل على ثبوته بثبوت ملزومه. فإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل، وقد يكون اللازم خفيا ولا يكون الملزوم خفيا، وإذا كان الملزوم خفيا كان اللازم خفيا، وقد يكون الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا. فلهذا قيل إن ملزوم الباطل باطل، فإن ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل، فالباطل هو اللازم، وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا، لأنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، ولم يقل إن الباطل لازمه باطل. وهذا كالمخلوقات، فإنها مستلزمة لثبوت الخالق، ولا يلزم من عدمها عدم الخالق، والدليل أبدا يستلزم المدلول عليه، يجب طرده ولا يجب عكسه، بخلاف الحد فإنه يجب طرده وعكسه. وأما العلة فالعلة التامة يجب طردها بخلاف المقتضية، وفي العكس تفصيل مبسوط في موضعه. وهذا التقسيم ينبه أيضا على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله، إذ ذاك متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال الحق الذي أذن الله تعالى فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة فولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها، فقال لها يا أم خالد هذا سنى، والسنى بلسان الحبشة الحسن، لأنها كانت من أهل هذه اللغة. ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجمها بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك، حيث لم يأتمن اليهود عليه. يقول في الحاشية مكتوب يأمن، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك، حيث لم يأتمن اليهود عليه.
يأمن هو
مكتوب في الحاشية، يقول يعني في نسخة يأمن أو يأتمن، لأنه يعني ما يريد اليهود يكتبون له.
الله يا شيخ.
فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم، وهذا من مثارات الشبه. فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين، لا الدلائل ولا المسائل. والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ، كمن يقول: الجسم هو المؤلف، ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه أو الجوهران فصاعدا أو الستة أو الثمانية أو غير ذلك، ومن يقول: هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وإنه مركب من المادة والصورة، ومن يقول: هو الموجود، أو يقول: هو الموجود القائم بنفسه، أو يقول: هو الذي يمكن الإشارة إليه، وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا كذلك. والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفياً وإثباتاً. فأما إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف. وأما قول السائل: فإن قيل بالجواز فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل. عنوان: الرد على المسألة الثانية. فيقال: قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال، وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينهى عنه بحال، بخلاف ما سمي أصول الدين وليس هو أصولا في الحقيقة لا دلائل ولا مسائل، أو هو أصول لدين لم يشرعه الله، بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وأما ما ذكره السائل من نهيه، فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور. عنوان: المسائل التي نهى عنها الكتاب والسنة. منها القول على الله بلا علم، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنها أن يقال على الله غير الحق، كقوله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقوله: ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومنها الجدل بغير علم، كقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره، كقوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. ومنها الجدل بالباطل، كقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومنها الجدل في آياته، كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وقوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ونحو ذلك قوله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم، وقوله: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الأمور التي نهى الله تعالى عنها في كتابه التفرق والاختلاف، كقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إلى قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أحسن عليكم، الفرق بين الخلاف والاختلاف.
كيف؟
الخلاف والاختلاف.
الخلاف
والاختلاف.
ما
الفرق بين الخلاف
والخلاف
والاختلاف؟ يعني يقدم مهر التفرق والاختلاف.
الاختلاف يتضمن التفرق، والخلاف ما يتضمن التفرق. مثل خلاف التنوع.
نعم.
قطعا ما لا يجب إلا عند أهل التعصب وقليل العلم.
أحسن عليك.
نعم.
وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله تعالى:
وما طبع التفرق والاختلاف.
نعم أحسن عليك صحيح.
نعم.
في مثل قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وفي مثل قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وفي مثل قوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله، كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وسائره معروف في مسند أحمد وغيره، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر، ورجل يقول: ألم يقل الله تعالى كذا، ورجل يقول: ألم يقل الله تعالى كذا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا، انظروا ما أمرتم به فافعلوا وما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث أو نحوه، وكذلك قوله: المراء في القرآن كفر، وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأما أن يكون الكتاب والسنة نهيا عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لا يجوز، اللهم إلا أن ينهي عن بعض ذلك في بعض الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عن فهمه فيضل، كقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وكقول علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو مثل قول حق يستلزم فسادا أعظم من تركه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وأما قول السائل: إذا قيل بالجواز فهل يجب؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ عنوان: الرد على المسألة الثالثة. فيقال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول
الثالثة.
نعم،
وهي يقول،
هو طبعا اقتابع للثاني، الثاني بعد الثاني ثم بعد الثالث. يقول: فإن قيل بالجواز فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل، ثم جاوبها، ثم قال: وأما قول السائل إذا قيل بالجواز فهل يجب؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ فيقال كذا.
محمد، ما الوقت؟
باقي الأذان 17 دقيقة.
هذه المسألة الثالثة عندها؟
إيه، نحن هنا في أول هنا. تبي نكمل واحدة قصيرة هي؟ تبي نكمل مسألة هذه قصيرة هي؟
الثالثة؟
هذه نعم.
نعم، قولها.
أحسن الله عليكم. وأما قول السائل إذا قيل بالجواز فهل يجب؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ فيقال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله تعالى به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والسنة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله تعالى على المؤمنين، فهذا واجب على الكفاية منهم. وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، فلا يجب على العاجز وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع، فيقال هذه الردة مسألة الرابعة
انتهت.
وفصل أحسن لك، قال بعضهم في واجبات الكفاية وواجبات العيال.
نفعنا الله وإياكم.
آمين. الله يجزاكم خير.
شيئا الحمد لله.